فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وكالعادة في حلقاتي أبدأ بمسألة خلافية بين أهل العلم المسألة التي سأتكلم عنها الليلة هي في الوضوء مما مست النار اختلف أهل العلم في هذه المسألة يعني إذا أكل الإنسان شيئا طبخ على النار مسته النار فهل يتوضأ ينبغي عليه أن يتوضأ أم لا يتوضأ اختلفوا للأحاديث التي وردت في هذه المسألة كما سنرى ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار هذا أمر واضح وصريح ومباشر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه توضأوا مما مست النار إذن ما الذي أدى إلى الخلاف؟ الذي أدى إلى الخلاف هو ما سيأتي أن عليا أن ابن عباس معذرة أن ابن عباس رضي الله عنهما وصف أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة ولم يتوضأ كتف شاة طبخت شويت على النار ولم يتوضأ والحديث متفق عليه وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ورد من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار فحديث جابر رضي الله عنه هذا يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس يصف أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة ولم يتوضأ وجابر يقرر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار ولا شك أن حديث جابر لما يذكر فيه كان آخر الأمرين معنى أنه كان هناك أمر متقدم ثم هناك أمر متأخر وهو الذي دعاه لأن يقول كان آخر الأمرين من رسول الله أي من فعله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لذا وجدنا آراء العلماء في هذه المسألة كالتالي جمهور أهل العلم وهم الكثرة الكبيرة من أهل العلم يقولون إن حديث جابر الذي ذكرته كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مست النار ناسخ لحديث أبي هريرة هو توضأ مما مست النار فقالوا بالنسخ، قالوا بالنسخ، وقال ونقل ذلك عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أنه لم يثبت ولم يصح أن ذلك نقل عن الخلفاء الأربعة، وقال لم يصح ذلك النقل عن الخلفاء الأربعة، لكن ذكرت يعني المصادر، بعض المصادر، أن ذلك منقول عن الخلفاء الأربعة. إذن رأي الجمهور في هذه المسألة أنه لا وضوء على الوجوب مما مسته النار، ولكن على الاستحباب إذا أردت، بمعنى أن الأكل مما مست النار ليس بناقض للوضوء، لكن إن أردت أن تتوضأ على الاستحباب فلا مانع من ذلك من باب الوضوء على الوضوء. يبقى هذا هو رأي الجمهور. في اتصالات ولا كمل؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بعد إذنك يا شيخ، عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أنا كنت سألت حضرتك عن إزالة شعر السند، فقلت لي إن هو يجوز، وإزالة شعر بين الحاجبين. فكنت عايز أسأل حضرتك، هو الحكم ينطبق على المنتقبة وغير المنتقبة؟
معلش.
يعني أنا
معلش، السؤال تاني معلش.
أنا مش سترة وشي، أنا مش لابسة نقاب.
لابسة نقاب؟
لا أنا مش لابسة نقاب.
مش لابسة نقاب، آه.
يعني هل يجوز إن أنا أشيل شعر السند وبين الحاجبين؟ عايزة مني شيخ أسأل حضرتك عن صباغة الحواجب، يعني أنا عايز أصبغ حواجبي بلون بني، هل يجوز أو لا؟
اللي هو التشقير يعني؟
تشقير الشعر الزايد بس. أما الحواجب فعايزة أخليها بني، يعني أصبغها.
تشقير. سيدة عدنان.
يعني عايزة
ماشي، يعني السؤال الأول عن ما بين الحاجبين، والتاني عن الصبغ المسمى بالتشقير. ماشي أنا مستمع في الأسئلة في السماعة. ماشي. أعود إلى المسألة التي أتكلم فيها، وذكرت أن قول الجمهور في المسألة أن حديث جابر رضي الله عنه ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وترك توضأ مما مست النار. هذا هو رأي الجمهور. نأتي لرأي الحنابلة ولأهل الظاهر ولبعض أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قالوا إن الوضوء مما مست النار نسخ، نعم، لكن لم ينسخ في حق الإبل. يعني يجب أن يتوضأ الإنسان إذا أكل لحم الإبل. لماذا قالوا بذلك؟ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، فقال إن شئت توضأ، فشئت توضأ أو لا تتوضأ يبقى على التخيير. وسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هنا عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال إن شئت على التخيير، لكن في لحوم الإبل فقال توضأ على الأمر. وبالتالي قالوا إن حديث جابر الذي فيه النسخ، وهو كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هو ناسخ نعم لكل ما مسته النار أنه يؤدي إلى نقض الوضوء، إلا للحوم الإبل. فقال هذا خاص، والعموم هنا لم ينسخ هذا الخاص. ومسألة هل هذا المتقدم الخاص متقدم على العام أم متأخر على العام، فقالوا لا يشترط أن يتأخر الخاص عن العام طالما خرجت هذه الصورة من العموم. فبالتالي قالوا إن النسخة نعم لكل ما مسته النار لا تتوضأ منه، لكن تتوضأ من لحوم الإبل على الوجوب. وسأستكمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يا رب يرضى عنك يا رب ويخليك يا رب، علمتك كلامك الحلو اللي انت بتقوله لي.
ربنا يبارك فيك، اتفضلي.
تسلم يا رب ويخليك ويرضيك يا شيخ. انا لي سؤال يا شيخ ودعاء مع الشعار، ربنا يرضيك على كلامك.
اتفضلي.
بص يا شيخ، صلى على النبي. كنت انا زاهي عم راح الجامع اصلي في العشاء، كان في رمضان، وجدت شاب في التفيدي عم رايح الجامع يصلي، ما كانش في حد خالص في الشارع وهو كثيف. فانا شفت منقبه، رحت مسكت من يده ووصلت لغايه باب الجامع. فهل كده انا اخطأ؟ طب والحاجه الثانيه يا شيخ، نفسي في حياتي انك تدعي لي للحج اللي هي بتدينا حلقات دينيه، ربنا يشفيها ويعافيها.
نعم، حاضر 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 باذن الله رب العالمين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. أيه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تشرفك الخير بارك الله فيك. تشرف معك تشرفك الله خير. السؤال الأول، هل الصلاة تبدأ الصلاة المكتوبة تبدأ بتكبيرة الإحرام ولا بإقامة الصلاة؟ هل إقامة الصلاة شرط من شروط الصلاة؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الإنسان على سبعة أعضاء، فما هي السبعة أعضاء جزاك الله خير؟
حاضر.
السؤال الثالث والأخير بارك الله فيك، هل يجوز لرجل أن يتبع الإمام وهو في بيته عن طريق الميكروفون، عن هو الإمام أصلي في الميكروفون، عن شخص أصلي في بيته يتبع الإمام، فهل أخذ صواب الجماعة؟ هل الصلاة صحيحة من الأصل؟
ماشي حاضر. ماشي حاضر. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
سلام الشيخ.
اتفضل.
كان عندي سؤال بس حضرتك.
تفضل.
والله كان ابني صغير عنده 7 سنين بيلعب في الشارع. وابن اخويا كبير كان برضه بيلعب بالتليفون في الشارع، خدني حدف طوبه من غير ما يقصد، جت على التليفون كسرت الشاشه.
ابنك حدف طوبه؟ كسرت شاشة.
هذا صوبة بس بيلعب، هو ما يصدقش إنه واحد يفعل.
أنا فاهم.
فكسر الشاشة. هل يلزمنا أنا اللي صلح التليفون لابن أخويا؟
ماشي حاضر، أجاوبك إن شاء الله. في سؤال تاني؟ أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة اتفضل.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك، هل الإنسان بعد ما يتوفى هل الإنسان بعد ما يتوفى بيكون في الجنة ولا هو بيكون خلاص مش حاسس بحاجة؟ وإيه الحياة بعدين بتكون إيه؟
ماشي حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل.
بعد إذنك يا شيخ، السؤال، لو إحنا عندنا أرض ومحصول بتطلع محصول رز، وبعدين إحنا لما بيجي معاد الحصاد إحنا بنعينه في المخازن، عندنا مخازن بنعينه، وبعدين لما التجار بيحتاجوه بيطلبوه بنبيعه، فهل هذا الوضع بالوضع القائم ده يبقى صحيح؟ ما بنقول ساعتها إحنا بنحطه في المخازن، ولما هم بيطلبوا عايزين رز بنبيعه.
طب يعني من أجل ارتفاع رفع السعر يعني؟ يعني
لا حرام، احنا ما بنتدخلش خالص في رفع السعر، احنا بنحطه ان هو لما التاجر بيخس عليه الرز بيجي يطلبه، ما نبيعوش ساعتها. احنا ما بنبيعوش ساعتها.
فهمت. ماشي حاضر. ماشي حاضر. اعود لمسألة الوضوء مما مست النار. ذكرت ان رأي الجمهور ان هذا الحكم منسوخ في حديث جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. وذكرت أن الرأي الثاني الذي عليه الحنابلة ومن علماء الحديث وأهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا نعم إن توضأوا من مسة النار نسخ، لكن لم ينسخ في أكل لحم الإبل. فمن أكل لحم إبل فيجب عليه أن يتوضأ. ومعنى رأي ثالث، فقال هذا الرأي الثالث لبعض أهل العلم فرجح يعني لم يجمع كفعل الحنابلة وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما رجحوا فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا وهو توضأ من مسة النار، ثم ما وصف في حديث ابن عباس وفي حديث جابر هو من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من قوله، فقالوا إننا نقدم القول على الفعل لاحتمال أن الفعل يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهبوا إليه من ناحية التنظير هو صحيح، لكن متى نقدم القول على الفعل؟ إذا تعارض ولم نستطع أن نجمع وكان لابد أن نرجح، ففي هذه الحالة من عندنا وجه من وجوه الترجيح أننا نقدم القول على الفعل. لكن لدى أدنى عارض نقول إن الفعل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول ونقدم القول على الفعل، فهذا لا يتوجه لأول وهلة هكذا، لأنه لابد أن نثبت أن ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وللأمة وتتأسى به الأمة إلا لو جاء دليل يخص فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هذا الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قدموا القول وقالوا ترجيح أننا نتوضأ مما مست النار على الوجوب، ولم يجمعوا ولم يخصصوا لحم الإبل فقط كما فعل الفريق الثاني. هناك رأي رابع حملوا الحديث في توضأ على التأويل، فقالوا توضأ هنا مما مست النار أي اغسلوا أيديكم وتمضمضوا من زهومة اللحم وغير ذلك. وهذا أراه بعيدا لأن الكلام الذي سأل هل كان سيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أغسل يدي من لحوم الغنم أغسل يدي من لحوم الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام يجاوبه على غسل يعني يقول أنا أتوضأ من كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فنحن نحمل الكلام على على المصطلح الشرعي وعلى المعنى الشرعي، لأن هذا هو الأصل، ولا ننتقل إلى المعنى اللغوي إلا بقرينة وليست بين أيدينا قرينة. فالحاصل إن أراء أهل العلم في هذه المسألة كما سمعنا. ما نرجح في أقوال أهل العلم؟ لا شك أن قول الجمهور هو قول قوي، هو النسخ على العموم، النسخ على العموم. ويأتي معه أيضا ما ذهب إليه الحنابلة ومن أهل الحديث وأهل الظاهر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النسخ لم يدخل فيه أكل لحوم الإبل. والحقيقة الإنسان ما بين هذين الرأيين، يعني أنا استبعدنا الرأيين الآخرين، ما بين هذين الرأيين يتوقف. يعني لو أخذنا برأي الجمهور فبالتالي لن نتوضأ من لحوم الإبل، لو أخذنا برأي الفريق الآخر فإننا نتوضأ فقط إذا أكلنا لحوم إبل. فأرى أنه الأحوط، لا شك أن الأحوط أن نتوضأ إذا أكلنا لحوم الإبل حتى ولو كان على الاستحباب خروجا من الخلاف. لكن بالطبع لا ننكر على من ذهب إلى رأي الجمهور، فعليه جمهور أهل العلم هذا، والله أعلم سبحانه وتعالى. يا أستاذ عدنان ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن تواصل مع الشيخ لو سمحت؟
معاك اتفضلي.
طب لو سمحت شيخونا،
نعم.
أنا بصوم كل سنة في ذو الحجة اللي هي 9 الأيام من أول الشهر يعني كل سنة، بس أنا باخدهم بنية قضاء ما عليا من رمضان، فبسأل ممكن ينفع النية دي؟
طيب حاضر اجاوبك.
شكرا ونجد لي الشكر. السلام عليكم.
الله يبارك وعليك صلاة. ايه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
معلش عندي سؤالين.
تفضلي.
هو السرحان في الصلاة ينبغي أصلي؟ في سرحان كتير. افكر في حاجات البيضة، افكر في اي حاجة في الصلاة. تاني حاجة بالله عليك بجد عشان انا عايز اعرفها يعني واللي بالتفصيل عليها، كل فرض والسنة بتاعته قبل او بعد يعني تفضلي بالظبط عشان انا مش فاهم الموضوع ده.
حاضر حاضر. اي سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا لم أقرأ، أنا جاهلة يعني ما بعرفش أقرأ. بس بنت علمتني الحروف يعني الحروف الخفيفة دي. فبمسك المصحف وبشد في الكلمة يعني شد كده لغاية ما ربنا سبحان الله وتعالى بتعلمها إن أنا أعرف أقرأها. فجتت واحدة أختي فبتقول لي لا ما تقريش كده، قرايتك كده حرام. فقال كده أنا بقول أنا يعني قرايتي حرام.
يعني أنت بتقيم الحروف ولا يعني يعني لما تمسكي؟
انا لما اخذ يعني بقرا الكلمه لغايه ما بفهمها، يعني بقولها لغايه ما بفهمها وبقولها بعد كده كامله، يعني بقولها الاول حروف وبعد كده بقولها كامله.
يعني مثلا مثلا يعني مثلا قل مثلا بتقولي قاف او قا قا وبعدين لام تبقى قل كده يعني.
ايوه يعني مثلا يعني ممكن اقول قل هو الله احد.
طيب ما كده ماشي
بقولها على طول.
اي طيب
ما اقراها يعني من المصحف عشان اعرف اني قريت المصحف بتحي واسحب فيه لغايه ما اعرف اقراه.
طيب.
اقرا فيه نفسي ان انا اقراه كله، نفسي ان انا اختمه، فبيقولوا لا دي قريتك قال حرام. فاكيد انا يعني يعني باخد ذنب ولا ايه بالظبط؟ مش عارف.
ماشي
يعني
حاضر حجاوبك حاضر ان شاء الله. اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الشيخ معايا؟
يا معاكي تفضل.
انا دلوقتي واحدة كنت عندي غلطة عندي 54 سنة. وكان عندي غلطة والحمد لله رب العالمين الى حد ما ربنا شفاني.
الله
فانا
الله
لما باجي اتوضى بحط رجلي بحط لما اغسل الكوس كده بصب عليه عشان ما بقدرش ولا اوطي اخلي صوابعي بصوابعي كده ولا اقدر ارفع رجلي. فهل ده يجوز؟
ماشي.
السؤال الثاني لما بنقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، انا المفروض ان انا اقول انا ابتك ولا انا عبدك عادي جايز؟
ماشي حاضر حاضر اجاوبك ان شاء الله. اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اي السلام عليكم. تفضل.
بقول لحضرتك الشيخ ما في جماعه شغالين في شركه معماريه كده ماشي؟
ايوه.
فطبعا بالنسبه للمغارات بيبنوها في الكنيسه بتتبني، وطبعا الشركه ديت يعني حسب تعليق ان هم هيبنوا في الكنيسه، فانت ايه رايك حضرتك يبنوا الكنيسه ديت ولا ما يشتغلش في الشركه دي؟
ماشي حاضر جاوبك ان شاء الله. ماشي. ابدأ بإجابة الأسئلة التي وردت إلينا بإذن الله رب العالمين. أول سؤال تسأل الأخت هل يجوز أن تزيل ما بين الحاجبين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النمص ولعن النامصة والمتنمصة، أي الفاعلة والمفعول بها التي تنمص له. والمنماص هو الملقات الذي يؤخذ به الشعر. وذكر أبو داود عقب الحديث أن النمص هو الأخذ من الحاجبين، لكن النمص على العموم هو أخذ الشعر، هو أخذ الشعر. خصص العلماء بالحاجبين أنه ما الذي يكون في الوجه إذا خرج يعني نبت للمرأة شعر لحية فتزيله حتى لا تتشبه بالرجال، شعر شارب تزيله حتى لا تتشبه بالرجال، فيبقى شعر الحاجبين. فاللعن إذن يخص التي نمصت بالملقات ورسمت شعر حاجبيها. بالنسبة للمنطقة التي ما بين الحاجبين التي تسأل عنها الأخت، الذي قال هي من الحاجبين قال بالتالي لا يجوز أن تزال، والذي قال ليست من الحاجبين قال يجوز أن تزال. أنا أرجح والله أعلم أنها ليست من الحاجبين، أنها ليست من الحاجبين، وبالتالي فيجوز أن يؤخذ ما بين الحاجبين والله أعلم. تسأل السؤال التالي عن صبغ الحاجبين الذي يسمى بالتشقير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تشقير، وتلجأ إليه النساء عندما يكون الحاجب كثيفا حتى لا تدخل في إزالة بعض شعر الحاجبين وتدخل في النمص، فتلجأ إلى التشقير، وهو صبغ بعض الحاجب بلون يبدو معه الحاجب ليس كثيفا. وهذا أيضا اختلف أهل العلم فيه بين مجوز وبين غير مجوز، وأنا أرجح والله أعلم الجواز، لكن على شرط ألا يخدع به خاطب، يعني لما يتقدم خاطب فيرى الحاجبين خفيفين فلا يخدع به، وتبين له أن ذلك من نتيجة التشقير حتى لا يدخل في الغش والله أعلم. تسأل أنها كانت ذاهبة إلى المسجد فوجدت شابا كفيفا يسير إلى المسجد ولا يعرف الطريق، فأخذت بيده حتى أوصلته إلى المسجد، فهل عليها شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل هي مأجورة، لأنها وجدت شابا كفيفا يتخبط في الطريق لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فأخذت بيده حتى أوصلته إلى المسجد، فهي مأجورة بإذن الله رب العالمين. تقول بالشفاء، ندعو بالشفاء لمعلمتها التي علمتها القرآن وعلمتها الشرع. اللهم اشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. السؤال التالي يقول هل يشترط إقامة الصلاة عند الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة تبدأ بالتكبير، لأنه قال هل الصلاة تبدأ بالتكبير بتكبيرة الإحرام أم بإقامة الصلاة؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاحها التكبير أو تحريمها، مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تبدأ بتكبيرة الإحرام هو أول ركن من أركان الصلاة على خلاف في النية هل هي ركن أم شرط، وتنتهي بالسلام، تنتهي بالسلام، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ده كان الإنسان يصلي بمفرده، هل يشترط أن يقيم الصلاة؟ طبعا لا يتصور أن تكون الصلاة في المسجد ولا تقام الصلاة، إنما الكلام أن أتصوره عن منفرد يصلي بمفرده، هل يجب عليه أن يقيم الصلاة؟ لا يجب عليه أن يقيم الصلاة، لكن على الاستحباب، إن أقام الصلاة فبها، إن لم يصلي يعني إن صلى بدون إقامة فصلاته صحيحة والله أعلم. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فما هي هذه السبعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على اليدين وعلى الركبتين وعلى القدمين أدي ستة، وعلى الجبهة مع الأنف سبعة، يبقى السبعة أعظم هي مرة ثانية أن يضع يديه على الأرض وركبتيه بالطبع على الأرض ورجليه على الأرض والجبهة مع الأنف بعضو واحد. هذه هي السبعة أعظم والله أعلم. يقول: هل يجوز أن يصلي في بيته خلف الميكروفون في المسجد، يعني يتابع الإمام وهو في البيت والإمام في المسجد فيسمع من خلال الميكروفون فيصلي معه جماعة، فهل هذه جماعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، وهذه ليست جماعة، ولا يجوز أن يصلي خلف ميكروفون المسجد، فلا يجوز، لأنه ليس في المسجد وليس هناك صفوف متصلة مع المسجد، فهذه الصلاة غير صحيحة، فينبغي عليه أن يصلي بمفرده ولا يصلي خلف ميكروفون المسجد وهو في بيته والله أعلم. السؤال التالي: الأخ يسأل أن ابنه الصغير 7 سنوات قذف طوبة أو حجرا فكسر شاشة التليفون، فهل ينبغي عليه أن يدفع ثمن هذه الشاشة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القاعدة: من أتلف شيئا فعليه إصلاح، فعليه إصلاح. إن كان متعمدا أثم في أنه تعمد وعليه الإصلاح، إن كان مخطئا لم يأثم وعليه الإصلاح. يبقى هو عليه الإصلاح في الحالتين، طالما هو كسرت الشاشة بسبب ابنه وليس متعمد، نعم، لكن هو القاعدة هكذا، قاعدة هكذا: من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. إن كان متعمدا يأثم ويصلح، إن كان غير متعمد لا يأثم ويصلح، فعليك أن تصلح الشاشة وإن كان ابنك حتى غير متعمد، إلا إذا تنازل الطرف الآخر والله أعلم. أختي تسأل عن الحياة البرزخية بعد الوفاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وأيضا في الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم، وصف لنا أحوال بعض المعذبين في النار وهم في البرزخ، والعياذ بالله خطباء السوء والزنا والزواني وأكل الربا إلى غير ذلك مما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبر وحياته هو البرزخ، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى يعرضون على النار؟ غدوا وعشيا، والعرض ليس هو المشاهدة، وإنما العرض هو مس، أن تمسهم النار. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في حياة البرزخ والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مما يستعيذ منه عذاب القبر في الأربعة التي نتعوذ منها بعد أن ننتهي من قراءة التشهد في الصلاة. من هذه الأربعة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر، ونعوذ بك من عذاب في النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فأمرنا أن نتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. أخت تسأل تقول: عندهم أرض، وهذه الأرض يعني يزرعون فيها الأرز، الرز يعني، وهم يجمعون هذا الأرز ويضعونه في مخازنهم حتى يأتي التجار فيبيعونه لهم، ولا يقصدون بذلك الاحتكار أو الانتظار حتى يقل المعروض وترتفع الأسعار. وأنا سألتها عن ذلك، قالت: لا نفعل ذلك. فإن كان كذلك فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك، إنما النهي عن الاحتكار،
احتكار، والأرز ده مطعومات، يعني لا خلاف أن الاحتكار يقع فيه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتكار، وقال المحتكر خاطئ، أو المحتكر خاطئ، نعم. فنهى عن الاحتكار، والاحتكار هو أن نحبس السلعة حتى يقل المعروض منها ثم نبيعها بأسعار مضاعفة، فهذا يؤدي إلى التضييق على الناس. فالصورة التي وصفت الأخت ليست من هذه الصورة. أخت تسأل أنها تصوم 9 أيام من ذي الحجة بنية قضاء ما عليها من رمضان، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 أيام من ذي الحجة صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن تصوم هذه الأيام 9 وبنية قضاء ما عليها من رمضان، فتوقع القضاء في هذه الأيام الفاضلة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل العمل الصالح فيها؟ أقول يجوز، وهذه الصورة تختلف عن صيام 6 أيام من شوال التي ذكرت قبل ذلك أنه لا يجوز الجمع بين نية 6 أيام من شوال مع قضاء من رمضان، قضاء ما عليها من رمضان، فالأمر يختلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب أجرا على صيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان، لكن هنا الصورة مختلفة. فأقول أنه يجوز أن توقعي قضاء ما عليك من رمضان في 9 أيام من ذي الحجة ابتغاء الفضل في هذه الأيام الفاضلة، والله أعلم. أخت تسأل عن كثرة السرحان في الصلاة، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو كثرة السرحان في الصلاة نسأل عنه كثيرا، والحقيقة أن غالب الناس يقعون في ذلك، في السرحان في الصلاة، وتحدثه نفسه ويأتيه الشيطان فتذكره بما كان وما سيكون، ويأخذ في التفكير. فالإنسان من ناحية الشيطان بان لنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل، فخنزب، فنستعذ بالله من الشيطان الرجيم ونتفل عن يسار 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا. أما عن حديث النفس فهذا كيف أدفعه؟ بالمجاهدة وبالتمرين وبالتفكير فيما أنا فيه. أنا أقف في عبادة، أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أغير الصور التي أقرأها، يعني ليس كلما صليت، وخاصة النساء في البيوت كلما صلت فتقرأ فاتحة وقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وخلاص وتركع وتسجد وإيه والعمليات انتهت. طب ما هو لازم لابد أن تشردي، إنما غيري من قراءاتك، احفظي وغيري القراءات وفكري فيما تقرئين وتمهلي في القراءة وتمهلي في الذكر، يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان إيه ده، إنما تمهلي كده وتفكري أنك يعني وانت على الأرض، يعني أعلى ما فيك على الأرض، ثم تذكرين الله سبحانه وتعالى تقول سبحان ربي الأعلى. شوف تتخيلي ده يقع ذلك من قلبك وفي قلبك، فهذا يؤدي إلى عدم الشروط في الصلاة والله أعلم. تسأل عن السنن الرواتب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رتب سننا لبعض الفرائض. هذه السنن ركعتان قبل صلاة الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 ركعات بعد صلاة الظهر، وفي وجه آخر 2 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 ركعات بعد صلاة الظهر. يبقى الظهر هو اللي فيه الخلاف في قبل السنة القبلية للظهر على 4 ركعات وعلى 2 ركعات، والعصر ليس له راتبة، والمغرب 2 ركعات بعد المغرب، والعشاء ركعتان بعد صلاة العشاء. يبقى الحاصل كم ركعة؟ ركعتان قبل الفجر، ولو أخذنا باثنين ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 10 ركعات. بالصورة الأخرى ركعتان قبل الفجر 4 ركعات، يعني مش 4 ركعات متصلات، إنما أصلي ركعتين وأسلم ثم أصلي ركعتين وأسلم. 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، فيكون الحاصل كم ركعة؟ 12 ركعة. هذه هي الرواتب. أختي تسأل أنها لا تستطيع القراءة من المصحف إلا بصعوبة، يعني تأخذ وقتا وتتتعتع حتى تستطيع أن تقيم الحروف. أقول طالما أنت يعني تستطيعين أن تضبط الحروف ولو بمشقة، استمعي أولا كثيرا ثم انظري إلى المصحف. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه أن له أجرين، أن له أجرين، أجر القراءة وأجر الصعوبة في التعتع. لكن أنصحها أن تستمع مثلا سورة، ضربت المثال بسورة قل هو الله أحد، فتأتي بما تسمع وتستمع خلف الشيخ، خاصة المصحف المعلم، قل هو الله أحد، وهي تكون عيناها على الحروف فيساعدها أحد، وطالما هي تضبط الحروف وتتتعتع فلها أجران كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هو المنهي عنه هو ألا تستطيع ضبط الحروف، يعني قل هو الله أحد لا تستطيع أن تضبط، فتقرأ أي كلام لا يتعلق بالصورة فهذا لا يجوز وهذا حرام، والله أعلم. أخت تسأل أنها أصيبت بجلطة، نسأل الله الشفاء لها ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين، ولا تستطيع الآن أن ترفع قدميها على الحوض، أو تستطيع أن يعني تنحني حتى تدلك ما بين أصابعها أو تدلك قدميها، فهل الوضوء صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، والأكثر أهل العلم على أن التدليك مستحب، على أن التدليك مستحب. فإذا صببت الماء على قدميك كما وصفت من الإناء وعلى قدميك وغطى الماء جميع القدمين اليمنى طبعا ثم اليسرى، فالوضوء صحيح بإذن الله رب العالمين. في أسئلة سيدنا؟ ماشي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايزة أكلم الشيخ.
تفضلي معاكي.
يا شيخ حضرتك أنا عايزة أسأل سؤال بالنسبة لأخويا، هو متجوز ومتجوز بقاله 6 سنين ومقطع في حق مراته، فمراته بتشتكي منه يعني بتقول له تعال، هو عليه ديون وكده وبيشتغل، فبتقول له حياتك كلها شغل وكده، فحصل بينهم وبين بعض مشكلة، فهل عليه حرمانية هو ولا هي؟
حرمانية في ايه؟ يعني هو يعني يعمل طوال النهار والليل؟
هو بيشتغل بقى بالنهار وبيجي تعبان فبينام فبيتكلمش معاهم خالص، فهي بتشتكي يعني بتقول ان هو ما بيتكلمش معايا حتى، ما بيدينش حدا من وقته حتى يتكلم معايا وكده. هو بيقول ان عليا ديون وكده ومشغول، فبيقول لها يعني عاجبك كده، عاجبك مش حلو تطلقي، فمعاهم بنتين يعني والمشاكل اتطورت.
ماشي حاضر هجاوبك ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معي سؤال قبل هذا، كان ان الأخت تسأل في دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، سأل الاستغفار. تقول هل المرأة تقول وأنا أمتك أم تقول وأنا عبدك؟ لو أنها قالت وأنا عبدك فنحن جميعنا عبيد لله سبحانه وتعالى، الرجال والنساء، فإذا التزمت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فخير، وإن قالت وأنا أمتك فقد جوز على ما أتذكر شيخ الإسلام وبعض أهل العلم أن تقول المرأة في المواطن التي ورد فيها وأنا عبدك أن تقول أنا أمتك. فإذا التزمت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى والنساء شقائق الرجال. وإن أحببت أن تقول أنا أمتك فقد جوز ذلك بعض أهل العلم والله أعلم. آخر سؤال في الحلقة. أخت تقول أن لا أدري قالت من متزوج، المهم أن تسأل عن حال زوج عن أخيها عن حال أخيها الذي هو متزوج، متزوج من عدة من 6 سنوات ويعمل طوال النهار ويأتي إلى البيت متعبا منهكا لا يتكلم مع زوجتي ولا مع الأبناء. فأقول للأخ هذا خطأ، هذا خطأ، وكونك تعمل لما تذهب إلى البيت حتى لا تتكلم مع الزوجة وتتكلم مع الأبناء بحجة أنك تعمل من أجل تسديد الديون، فأنت عدت إلى البيت يا أخي خصص ولو نصف ساعة ولو ساعة للكلام مع أهلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وسلمان أنكر على أبي الدرداء لما ذهب لزيارته وتكلمت زوجته معه أنه يعني ينشغل طوال النهار ولا يهتم بأهل بيتي على الإطلاق. فنقول هذا خطأ، هذا خطأ، فأعطي كل ذي حق حقه. والأخت يعني تعذره في أنه يعمل من أجلهم، لكن الكلام أنه يمتنع تماما عن الكلام، وإذا ذهب إلى البيت لا يتكلم مع أحد، لا هذه خصومة، هذه خصومة، ويتخذ العمل تكئة أو حجة ليقول أنا أعمل طوال النهار. طب ما أنت ذهبت إلى بيتك ولك أبناء ولك زوجة، على الأقل إذا أكلت معهم تكلم وانظر إلى حالهم وما يفعلون. فأقول أنصح الأخ إن هذا لا يجوز، وأنت آثم شرعا لفعلك هذا والله أعلم. كن بهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، اكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.